إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 58 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في كتاب صلاة وبركاته الطهارة الكبرى، وقد وصلنا إلى قوله: ذكر الكافر يسلم. وهذا من أسباب الغسل، فكان ينبغي أن يقدم هذا مع جملة أسباب الغسل. وسبب هذا قد يكون من يعني النساخ ونحو ذلك، والذي قبله يتعلق بآداب الغسل، وقد عددنا منها 11. المهم أن هذا من أسباب الغسل، وقد سبق أن ذكرنا أن أسباب الغسل الإيلاج والإنزال والاحتلام، وهذا الرابع إسلام الكافر، وأيضا الموت وشهود الجمعة والحيض والنفاس. قال: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل. ثم ذكر بإسناده قال: حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصي عن جده قيس بن عاصم. قيس بن عاصم هذا من ترجمته أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني وأدت 8 بنات لي في الجاهلية. فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. ففيه أن كفارة الذنب تكون يعني مناسبة للذنب، لأن الوأد قتل. نعم، مع أن هذا يعني على التعمد، لكن هذا كان في حال الكفر وهو تاب، والإسلام يجب ما قبله، ولكن يستحب في مثل هذا التكفير أيضا. ولهذا نحن نأمر من كان لا يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل وصلى، نأمره أن يكثر من الصلاة كفارة لذنبه، فتكون الكفارة مناسبة للذنب. قال: إني صاحب إبل. قال: فانحر. وفي رواية: فأهد إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة. إذن هذا هو البدل في الكفارة. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق قال إن صاحب إبل قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنه. هذا في السلسلة الصحيحة 3298. هذا يعني مما وقفنا عليه وفيه فوائد، فمن أجل هذا ذكرناه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأسلمت، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، قال فاغتسلت بماء وسدر الشاهد فأمرني أن أغتسل. هذا حديث صحيح وهو في الإرواء 128 وفي صحيح أبي داود 382. قال أخبرنا النجار قال أخبرنا النجار قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله وعبيد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة ابن أثال أو أثال أسر فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. هذا في البخاري ومسلم. تقول وكذلك حديث جد عثيم بن كليب حديث جد عثيم بن كليب قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. ألق عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بحلق العانة والختان وفي بعض الطرق أيضا بالاغتسال. وله شواهد عن واثلة وقتادة أبي هشام كما في السلسلة الصحيحة 2977. فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الكافر إذا أسلم. قال واختلفوا في الكافر يسلم، القول الأول فقال الطائفة بظاهر هذا الحديث يعني بالوجوب عليه أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، هذا تعليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمره على الوجوب تعليل آخر، ولأن الكافر لا يكاد يخلو من الجنابة في كفره من احتلام أو جماع ولا يغتسل، ولو اغتسل لم ينفعه ذلك، لو اغتسل حال كفر لم ينفع، لأن الاغتسال من الجنابة فريضة من الفرائض لا يجوز أن يؤتى بها إلا بعد الإيمان، كما لا يجوز أداء شيء من الفرائض مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج إلا بعد الإيمان. وممن كان يرى أن يغتسل مالك، وأوجب ذلك أبو ثور وأحمد. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني قال وفيه قول ثان قاله الشافعي قال إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل، أي أن هذا ليس على الوجوب، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه إن توضأ ويصلي. قال أبو بكر يعني ابن المنذر وبالقول الأول أقول، لأنه خالف المذهب، قال وبالقول الأول أقول. فهنا أيضا يعني أقوال أخرى في هذه المسألة. القول الأول يجب عليه الغسل مطلقا، وهو قول في مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة. قول آخر لا يجب عليه الغسل مطلقا، وهو قول في مذهب الحنابلة. قول ثالث يستحب الغسل مطلقا، وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة. الرابع، وقيل يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره، فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. الخلاصة أن يعني الجمهور كأنهم يرون أنه يستحب إلا إذا إيش، إلا إذا علم أو إلا إذا وجد منه ما يوجب الغسل. فهذا بالنسبة لي هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن القول بالوجوب هو الصواب، لحديث قيس بن عاصم: فأمرني أن أغتسل، فأمرني، وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب. نعم، إذا كان الجنب يغتسل، وهذه يعني جنابة معنوية ليست نجاسة حقيقية، فكذلك يعني الكفر نجاسة، فمن المناسب أن يغتسل إذا أسلم، والله أعلم. ثم ألحق بذلك يعني المرتد، المرتد إذا ارتد ورجع إلى الإسلام هل يعني يغتسل أيضا أم ماذا؟ قال: وقد اختلفوا في من ارتد عن الإسلام وقد كان يتوضأ قبل أن يرتد. القول الأول: فقال الطائفة يستأنف الوضوء، وهكذا قال الأوزاعي، وكذلك قال يعني الأوزاعي: لو كان حج ثم رجع إلى الإسلام يعيد حجه لما حبط عمله. الما هنا مصدرية، التقدير لحبوط عمله. قول الثاني: وقال أصحاب الرأي كقول الأوزاعي في الحج والصلاة، وقالوا في الوضوء والتيمم لا إعادة عليه، وذلك على مذهبهم أن النية ليست شرطا للطهارة إلا في التيمم. قول الثالث: وقال مالك في من حج ثم ارتد ثم أسلم عليه حجة أخرى. وقال أبو ثور القول الرابع: إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إن ذلك التيمم لا يجزئه، وكان الذي ارتد ثم أسلم يستأنف العمل في قول الأوزاعي، وليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في أيام كفره. ولعل من حجته قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال وخالفه غيره فقال يعني في هذا الاستدلال: لئن أشركت ليحبطن عملك إن مت على شركك. قال: والدليل على هذا أن الخاسر في الآخرة لا يكون إلا من مات على شركه دون من رجع إلى الإسلام. والدليل على أن هذا هو الصحيح من القول الآية التي في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. وأما إذا رجع الإسلام فإذا رجع إليه عمله، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم، بل هناك حديث أظن في صحيح مسلم واستدل به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن من أسلم فحسن إسلامه يعني عادت إليه حسناته التي عملها لله عز وجل، فكذلك المرتد. وهذه المسألة موجودة في موسوعة الشيخ الألباني في العقيدة الرابع 233. قال ابن المنذر: فهذه الآية مفسرة لتلك الآية ومبينة لمعناها، على أن في قوله ولتكونن من الخاسرين دليلا على أن ذلك إنما يستحقه من مات على ارتداده. فإذا لو فرضنا أن إنسان متوضئ مثلا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام من ساعته قبل أن ينتقض وضوءه، فهو على وضوئه، فهو على وضوئه. طيب، بقي أن نذكر يعني بقية أسباب الغسل إلا الحيض والنفاس، فإنه سيأتي. فبقية أسباب الغسل، فمنها يعني موت الرجل، موت الرجل أو تغسيله، موت الرجل يعني تغسيل الميت، أو تغسيله يعني الذي يغسله، هل يجب عليه الغسل؟ فإذا هذان سببا، موت الرجل وتغسيله. اختلف الفقهاء في ذلك، فقيل غسله واجب وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره بعض المالكية وهو الصحيح، أن غسل الميت واجب، وهذه لا زالت سنة في المسلمين. وقيل سنة وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهناك يعني من انتصر لهذا المذهب من المالكية، ولكن الصحيح أن غسل الميت واجب. فمن أسباب الغسل الموت، موت المسلم. والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أم عطية لما ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بالسدر وترا، اغسلنها. وفي هذا الذي وقصته دابته ومحرم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اغسلوه بماء وسدر. فهذا كله يدل على وجوب يعني غسل الميت. ونقل الإجماع، نقله الإمام النووي ونقله ابن الهمام، لكن طبعا خلاف المالكية موجود، خلاف المالكية موجود. إذن يعني هذا أمر سهل، الخلاف فيه يعني ضعيف. فغسل الميت إيش؟ غسل الميت واجب. أيضا من أسباب الغسل الاغتسال من تغسيل الميت، يعني إذا أنت غسلت ميتا، هل يجب عليك أنت المغسل، هل يجب عليك الغسل؟ أيضا خلاف طويل، خمسة أقوال. قيل ليس بسنة وهو مذهب الحنفية، وقيل بل سنة وهو مذهب المالكية والشافعية واختاره بعض الحنابلة، وقيل يجب وهو قول في مذهب الحنابلة، وقيل يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم وهو قول في مذهب الحنابلة، مع أن الكافر أصلا لا يغسل. وقيل غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد. طيب، وأما بالنسبة للأدلة، عندنا حديث يعني صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكن سيأتي أن الأمر بالاغتسال ها هنا للاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل. وأما الذين قالوا لا يشرع الغسل قالوا الواجبات لا تثبت إلا بدليل. طيب الواجبات لا تثبت إلا بدليل، ويعني هذا نحن لا نقول بالوجوب وإنما نقول بالاستحباب. وأما الحديث الصارف للأمر بالغسل أو للأمر بالاغتسال من الوجوب إلى الاستحباب فهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا وإن كان يعني يختلفون في رفعه ووقفه، لكن الشيخ الألباني يعني صحح رفعه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل على الذين يغسلون المتوفين غسل؟ قالت لا، وإسناده صحيح. وقولها لا إنما هو لنفي الوجوب. وعن ابن عمر أنه كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء. وعن علقمة المزني، نعم، عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني علقمة المزني قال غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم فلما فرغوا توضأوا وصلوا عليه. نعم. قال وسمعت أبا الشعثاء يقول ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم أنجاس هم. وهذا إسناده صحيح. طيب الذين قالوا يجب الغسل من تغسيل الكافر استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، وفي لفظ إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه. انظر إلى يعني البراءة من الكفر وأهله. علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره. قال إنه مات مشركا. سبحان الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب فواره يعني ادفنه. قال إنه مات مشركا. قال اذهب فواره. قال فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل. هذا في الصحيحة برقم 161 بلفظ اذهب فواري أباك. قال لا أواريه. سبحان الله، قال لا أواريه إنه مات مشركا. فقال اذهب فواري ثم لا تحدثن حتى تأتيني، يعني ما تفعل شيء حتى تأتيني. قال فذهبت فواريته وجئته وعلي أثر التراب والغبار. فأمرني فاغتسلت ودعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. نعم. ربما يقول قائل ربما أمره بالاغتسال لما عليه من أثر التراب والغبار، فنقول هذا فهمنا. وأما علي رضي الله عنه ففهمه مقدم على غيره من الفهم. فعند أحمد من طريق أخرى وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل، وإسناده حسن. نعم، هذا يعني كان علي إذا غسل الميت اغتسل، إسناده حسن. هذا يدل أيها الإخوة على ماذا؟ على الاستحباب. الشيخ الألباني رحمه الله استنبط من هذا الحديث 3 فوائد يعني نذكرها. الفائدة الأولى أنه يشرع مواراة الكافر القريب، يشرع مواراة الكافر القريب. الثانية، لا يشرع غسله ولا الصلاة عليه. الثالثة، لا يشرع اتباعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، مع أنه كان يحوطه برعايته والدفاع عنه، وإنما قال عليه اذهب فواره. هذا ما يتعلق بهذا. فإذا الاغتسال من تغسيل الميت هذا مستحب وليس بواجب. طيب، السبب الذي بعده يعني شهود الجمعة. اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة، فالجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه سنة وليس بواجب. قول الثاني، الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهري. القول الثالث، وقيل يجب، يعني من تغير الرائحة، إذا كانت رائحته متغيرة فيعني يجب، لكن هذا ربما خارج محل النزاع، وإنما نحن نتكلم عن الاغتسال للجمعة بغض النظر عما إذا كانت له رائحة أو لا. فإذا تنحصر الأقوال في قولين، إما أنه سنة وإما أنه واجب. الذين قالوا بالسنية استدلوا بماذا؟ بحديث يعني سمرة المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. هذا صححه الشيخ الألباني في صاحب داود 381، وفيه علة يعني الحسن عن سمرة، ولكن الحديث يعني له شواهد. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. لكن ربما أيها الإخوة يكون هذا في أول الأمر، ربما يكون هذا الحديث كان في أول الأمر، كما دلت الأحاديث الأخرى، حديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء، يصيبهم الغبار من العرق أو العرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا في البخاري ومسلم أيضا، لو أنكم، فيكون هذا من التدرج. فكذلك من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأما الأحاديث التي فيها يعني الوجوب فهي كثيرة. طبعا ابن عبد البر ينقل هنا الإجماع على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. طبعا الإجماع هذا يعني ليس بصحيح، بل هناك من الصحابة من قال بالوجوب. من الأحاديث التي تدل على الوجوب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا في البخاري، حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طيب يقول قائل: ربما واجب هنا يعني الواجب اللغوي ليس الواجب الإيش؟ الفقهي. نقول: لا، هناك ما يدل على أن الواجب هنا هو الواجب الفقهي. بدليل ماذا؟ لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لإيش؟ لوجب. فهذا مما يدل على أن الوجوب هنا يعني وجوب فقهي. دليل رابع عن حفصة، وهو صاحب داود 370، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوب الغسل ووجوب الرواح. نعم، طبعا الذين قالوا يجب عليه الغسل من كان به رائحة كريهة، عرفنا أن هذا واجب مستقل حتى ليس فقط للجمعة بل لشهود المجامع وشهود الصلوات، إنه لا يجوز لأحد أن يؤذي الناس بإيش؟ برائحته. فذكروا حديث ابن عباس المشهور رواه أبو داود وإسناده حسن، أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. قال: وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف أو عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دونه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. وأيضا من أدلة الوجوب يعني الحديث الذي في مسلم وهو مشهور، لما كان عمر رضي الله عنه يخطب، وجاء عثمان متأخرا فقطع الخطبة وسأله عن هذا التأخير، فقال: ما هو إلا أني جئت أهلي فتوضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذا قاله عمر في محضر من الصحابة ووافقوا على ذلك، كان يأمر بالغسل. طيب يقول قائل: لو كان واجبا فلماذا لم يرجع عثمان رضي الله عنه ليغتسل؟ الوقت لا يتسع. قد يكون الشيء واجبا ولكنه يترك من أجل ما هو أوجب منه. الذي يظهر والله أعلم أيها الإخوة أن غسل الجمعة يعني واجب، هو مقتضى يعني صنيع عمر رضي الله عنه حين أنكر على عثمان وهو على المنبر، وكذلك حكاه ابن المنذر الوجوب يعني حكى الوجوب عن أبي هريرة وعمار ابن ياسر طيب إذا كان غسل يوم الجمعة واجب، فماذا لو اجتمع غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فهل يغني غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ الذي يظهر والله أعلم نعم، فإن غسل الجمعة معقول المعنى، غسل الجمعة معقول المعنى، معقول المعنى يعني إنما هو من أجل اجتماع الناس، فإذا كان جنبا واغتسل فقد حصل المقصود. فإن قال قائل كيف يغني واجب عن واجب؟ نقول هذا له نظير، يعني الشيئان إذا اجتمعا وكان أحدهما أعلى من الآخر، هما واجبان وأحدهما أعلى من الآخر، فإن الأعلى يغني عن الأدنى. مثاله حججت خلاص معذور. نعم، إذا كان مثلا يعني طواف الإيش، طواف الوداع، أخر إنسان طواف الإفاضة ثم طاف الإفاضة ومشى، فهذا حصل المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، يعني آخر العهد بمكة أن تطوف بالبيت وتمشي، فهذا الذي طاف طواف الإفاضة قد حصل المقصود، أنه جعل آخر عهده بالإيش، جعل آخر عهده بالبيت، فها هنا أغنى طواف الإفاضة عن طواف الوداع، فكذلك يغني غسل الإيش، غسل الجنابة عن غسل الجمعة، وإن كان هناك يعني من السلف من كان يفصل بينهما، فابن طاووس رحمه الله اغتسل يوم الجمعة من جنابة، فأمره أن يعيد غسلا آخر، أمره أن يعيد غسلا آخر. طيب نفرح هنا مسألة، هل غسل الجمعة لليوم أو للصلاة؟ غسل الجمعة لليوم أو للصلاة؟ فقيل الغسل للصلاة ويدخل وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا الغسل للصلاة ويدخل وقته بطلوع الفجر، فلو اغتسل يعني قبل طلوع الفجر فإذا هذا ما أتى بالسنة على قولهم. وقيل الغسل للصلاة ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، يعني الغسل للصلاة ويصلي الجمعة بإيش؟ بذلك الغسل، بذلك الغسل. فلو اغتسل مثلا قبل طلوع الفجر، يعني حتى لو اغتسل قبل طلوع الفجر، فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة ثم أحدث قبل أن يصلي أعاد الغسل، هذا اختيار أبي يوسف من الحنفية، قال الغسل للصلاة هو وقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، فلو اغتسل قبل طلوع الفجر وبقي على غسله فقد اغتسل للجمعة. طيب لو أحدث قبيل الصلاة فهذا يعيد الغسل، فمنهم من قال هذا وهو أبو يوسف رحمه الله. وقيل الغسل لليوم، الغسل لليوم حتى ولو كان إيش؟ حتى ولو كان بعد الجمعة، وهذا بعيد، لأن غسل الجمعة كما عرفنا أنه معقول المعنى من أجل الاجتماع ومن أجل يعني شهود الجمعة، هذا يعني مما قالوه. والصحيح أيها الإخوة أن الغسل للصلاة ويدخل وقته بطلوع الإيش؟ بطلوع الفجر، لأن الأحاديث يعني جاءت بهذا. نعم، غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. وطبعا بالنسبة للجمعة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إيش؟ 12 ساعة، 12 ساعة، وتبدأ من إيش؟ من طلوع الفجر، يوم الجمعة 12 ساعة. فإذا جعلنا الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت صلاة الصبح، إذن ما بعده يكون وقتا للإيش؟ يكون وقتا للغسل. الذي يريد أن يأتي في الساعة الأولى يعني فيغتسل بعد، يحسب له من طلوع الشمس. نعم. طيب أيضا هنا نفرع مسألة، يعني غسل الجمعة على من؟ يعني طبعا إذا كان الغسل للصلاة وهو الصحيح فإن الغسل لا يجب إلا على من شهد الإيش؟ لا على من شهد الجمعة، لا على من شهد الجمعة، حتى ولو كانت لا تجب عليه الجمعة، فالمرأة والصبي العبد مثلا المسافر إذا أرادوا شهود الجمعة مع أنها لا تجب عليهم فهؤلاء أيضا إيش؟ هؤلاء يلزمهم الغسل. ومنهم من قال على كل بالغ من الرجال والنساء حضروا أم لم يحضروا، طبعا هذا على من يقولون، على قول من يقول أن الغسل ليوم الجمعة. نعم. ومنهم من قال لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، والصحيح أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى منكم الجمعة فليغتسل، من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فهذا بالنسبة لأسباب الغسل، وبقي منها الحيض والنفاس، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحيض والنفاس. الآن ينتقل إلى أمر آخر من الأمور الخمسة التي ضمنها في كتاب الاغتسال. ذكرنا الآن أسباب الغسل وأحكام الجنب وآداب الغسل اللي هي الأمور الخارجية. الآن قال جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة، هذه يعني الآداب الإيش؟ الآداب الخارجية، آداب الاغتسال من الجنابة. فيذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة، ويذكر الاستتار عند الاغتسال، ويذكر يعني دخول الماء وكذلك الحمام. فهذه يعني أربعة أمور، وكذلك دخول النساء الحمامات هذا الأمر الخامس، والقراءة في الحمام. هذه كلها آداب الاغتسال من الجنابة، يعني الآداب الخارجية. نعم. فإذا ذكر لنا أسباب الغسل وأحكام الجنب، الآن هذا الثالث وهو الآداب الخارجية. الأول ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة، ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن موسى بن عبد الله الجهني قال جاءوا بعس في رمضان، بعس، والعس هو القدح الكبير، فحذرته 8 أرطال أو 9 أو 10، 8 أرطال وهو الرطل الإيش؟ الرطل العراقي. فقال مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في مثل هذا، يعني إيش؟ 8 أرطال أو 9 أو 10. إذن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالإيش؟ بالصاع، والصاع 5 أرطال وثلث. قال أبو داود سمعت أحمد ابن حنبل يقول الصاع 5 أرطال، هذا في صاحب داود 85. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل بالفرق، والفرق 16 رطلا، هذا عند البخاري ومسلم. إذا مرة أخرى، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع 5 أرطال وثلث، واغتسل بثمانية أرطال، وهذا الذي يسمى الحلاب، الحلاب إناء يسع 8 أرطال، واغتسل بالفرق وهو 16 رطلا. وهذا يدلنا على ماذا أيها الإخوة؟ يدلنا على أنه ليس في ذلك حد، وإنما الضابط ماذا؟ الضابط نقله الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، يعني عن الشوكاني وغيره، قال: والذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص أن، هذا كلام الشوكاني، القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. إذن يغتسل بأي مقدار، بشرط أن الناقص لا يقال عنه يعني ليس مغتسلا، والزائد لا يقال عنه أنه مسرف. قال: وهكذا الوضوء، القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف، أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. نعم، إذن هذا بالنسبة لمقدار الغسل والإيش؟ لمقدار الغسل والوضوء. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع. يقول هذا في الإرواة 139 في صحيح أبو داود 82، وهو عند البخاري ومسلم عن أنس، وكذا جاء عن جابر كما في صحيح أبو داود 83. فإذا كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا ليس حدا، هذا ليس إيش؟ هذا ليس حدا. بدليل ماذا؟ بدليل هذا 8 أرطال، وبدليل الفرق 16 رطلا. ولذا قال ابن المنذر: ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، إناء صغير، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، حديث عند البخاري. فتوضأ القوم جميعا كلهم، قلت: كم كانوا؟ قال: 80 رجلا. طيب، وين الدلالة في هذا الحديث؟ قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على نفي التوقيت، التوقيت يعني في مقدار الإيش؟ الوضوء والغسل. فلو كان الوضوء والغسل له مقدار معين لكان يجب علينا ماذا؟ أن نعاير هذا المقدار قبل أن نشرح في الوضوء أو الغسل. قال: لأنهم لم يأخذوا الماء بكي، ولا كان ما أخذه كل رجل منهم معلوما. وفي هذا المعنى، يعني مثل هذا، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد. نعم. قال: حدثنا الربيع وغيره قال: أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجناب. هذا عند مسلم. قال أبو بكر ليس فيما يقتصر عليه المغتسل والمتوضئ من الماء حد لا يجاوزه ولا ينقص منه، وأخذ الناس للماء مختلف على قدر رفق الإنسان وخرقه. يعني إيش يعني إنسان يأخذ برفق وإنسان يأخذ بخرق؟ كما تجد بعض الناس يعني يضرب ضربة بكفه يأخذ بها ماء كثيرا. قال وكان مالك يقول ليس للوضوء ولا للغسل عندنا وقت ولا قدر ولا كيل من الماء، إنما هو ما طهره. صحيح، وهذا على مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي، هذا يعني قول آخر، أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة صاع، وأدنى ما يكفي في الوضوء من الماء مد. فهم حددوا الحد الإيش؟ يعني حددوا الحد الأدنى دون الإيش؟ دون الأعلى. والصحيح كما عرفتم، المهم أنه يعني يقع عليه اسم متوضئ أو يقع عليه اسم إيش؟ اسم مغتسل، وليس في ذلك توقيت ولا كيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.